السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. اللهم اجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، ونزولا عند رغبة كثير من الإخوة والأخوات الذين يتواصلون مع البرنامج، فإنني سأخصص هذه الحلقة في موضوع من أهم الموضوعات والذي يتعلق بعبادة الصلاة. هذا الموضوع هو فيما يدركه المسبوق وفي الأمور التي لا يدركها المسبوق، والمعنى أن الإنسان المصلي الذي يأتي متأخرا إلى الصلاة، ما الذي يدركه وما الذي لا يدركه، والذي يدركه من الصلاة هل هو أولها آخرها، وماذا يفعل فيما لو إذا سهى، وماذا يفعل فيما لو إذا سهى الإمام مثلا. هذه كلها بإذن الله جل وعلا سأجمعها في هذا اللقاء، مستعينا بالله جل وعلا ومتوكلا عليه ومتبرئا من حولي وقوتي وملتجيا إلى حول الله وقوته سبحانه وتعالى. قبل ذلك إخواني وأخواتي، الصلاة كما لا يخفى عليكم هي أعظم أركان الملة والإسلام بعد الشهادتين، ولذلك واجب على كل مسلم أن يعتني بهذه الصلاة وأن يقيمها حق إقامتها. فالله جل وعلا يقول في كتابه العزيز: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. يقول جل وعلا: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. النبي عليه الصلاة والسلام أبدى وأعاد في قضية الحرص على هذه الصلوات، بل هو النموذج الرائع والمثال الجميل والقدوة الحسنة عليه الصلاة والسلام، مع أن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك كان يحرص على الصلاة حرصا عجيبا، حتى إن أم المؤمنين عائشة حينما سئلت كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، قالت: كان بشرا من البشر، يفلي ثوبه ويرقع دلوه ويخصف نعله ويكون في مهنة أهله، فإذا سمع الأذان خرج إلى المسجد. فإذا سمع الخرج يعني خرج إلى المسجد، يذهب إلى المسجد صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك يعني للأسف الشديد يوجد من الناس من أدمن التأخر عن الصلاة، أدمن إدمان، يعني خلاص أصبح في كل صلاة أو في أغلب الصلوات تجد دائما يقضي، وهذا خطر عليه. إن أقواما ما زالوا يتأخرون حتى يؤخرهم الله في النار، نعوذ بالله. يعني التأخر عن الصلاة هذه علامة سوء، هذه ظاهرة خطيرة للإنسان، يجب أن ينتفض على نفسه، يجب أن يعلم بأنه دخل مرحلة الخطر، لأن اللي يتأخر عن الصلاة بهذه الطريقة سيأتي اليوم الذي والعياذ بالله يمكن أن يطوح به الشيطان بعيد، ويمكن يترك الصلاة أو يضيع وقت الصلاة على أقل ما يرضي الشيطان، يضيع حتى يخرج وقتها. ولذلك المحافظة على الصلوات علامة على الإيمان وعلامة على صحة القلب وسلامة النفس. فالتبكير إلى المساجد مهم جدا. أنا لا أقول والله لابد، يعني أحيانا قد يحصل ظرف، إنسان في الطريق زحام شديد وفاتته بعض الركعات، إنسان كان نائم في يوم من الأيام مثلا واستيقظ متأخرا وأسرع إلى المسجد وأدرك بعض الصلاة، إنسان غفل وسهى مثلا عن الوقت وكذا، يوجد. لكن أن يكون هذا عادة، هذه علامة نفاق نعوذ بالله. ولذلك ربنا جل وعلا ماذا يقول؟ يقول: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. من أهل الإسلام من فيه من جنس ما عند المنافقين، فيه شبه، فيه شعبة، مثل قضية تأخير الصلوات والتساهل عنها. والمحافظة على الصلوات علامة خير يا إخواني. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجل، يعني طبعا لأن الرجل هو المخاطب في شهود الجماعة، رجل قلبه معلق في المساجد، معلق في المساجد، يعني لا يشغله عن الصلاة شغل ولا شاغل، إذا سمع الأذان طار إلى المسجد طيرانا، إذا أحيانا قبل الأذان تجده موجودا في المسجد اللهم بارك. ولذلك هؤلاء يظلهم الله عز وجل يوم القيامة في ظله يوم لا ظل إلا ظله سبحانه وعز وتعالى وتقدس ربنا جل وعلا. والمقصود هذه علامة خير، ولذلك المسلم يحرص على أن يكون قلبه معلق في المساجد. أنا أعرف أناس اللهم بارك شغله الشاغل الصلاة، تجد ها أذن ولا لا، سمعت الأذان ولا لا، تجد قبل الأذان مستعد متوضي وجاهز، ويطلع إما أن يؤذن عليه في الطريق أو يؤذن عليه قد دخل المسجد، وبعضهم يبكر اللهم بارك فتجده في المسجد قبل الأذان. الأمر الثاني، اعلم بأن النبي عليه الصلاة والسلام حث على المسابقة على الصف الأول، الصفوف الأول، لأن كلما تقدمت في الصف الأول تقدمت في الجنة بإذن الله، وكلما تأخرت تأخرت في الأجر والثواب والخير، وربما والعياذ بالله يتأخر الإنسان إلى النار كما جاءت بذلك الأحاديث. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في قضية، قال لو يعلم الناس ما في النداء، يعني في الأذان والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، يعني لو يعلمون ما في الأجر في الأذان وما في الثواب والأجر من الصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يقترعوا عليه، يعني يتنافسوا قرعة حتى يسبق إلى الصف الأول لاستهموا عليه. وهذا يدلنا على أن الحرص على الصف الأول فضيلة عظيمة، حرص حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه في حديث محل كلام عند أهل العلم أنه كان يصلي على أصحاب الصف الأول مرتين، يعني يدعو لهم، وأصحاب الصف الثاني مرة. طيب وين أصحاب الصف الثالث والرابع والأخير؟ أين حظهم من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام؟ أيضا النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه في حديث إسناده محل كلام يحسنه بعض العلماء، إنه كان يصلي على ميامن، يقول إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف، يصلون على ميامن الصفوف. أنت يا أخي الفاضل بمجرد أن تذهب من بيتك متوضئا متطهرا فأنت في صلاة ما انتظرت الصلاة. ولذلك الإنسان لما يطلع من بيته لابد يستشعر هذا المعنى، أنه في صلاة، في صلاة، وفي والملائكة تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، تدعو لك الملائكة. ما دمت أنك منذ خرجت من اللحظة الأولى تضع قدمك خارج بيتك وأنت ماشي إلى المسجد أنت في صلاة، حتى تصلي وتجلس وتنتظر الصلاة وتنتهي الصلاة وأنت في صلاة. فإذا انتهت الصلاة وانتهيت من المسجد ورجعت خلاص، ولذلك أنت في عبادة جليلة، والملائكة تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. أيضا الدعاء بين الأذان والإقامة مقبول بإذن الله، لا يرد كما جاء بذلك الحديث. وهذا طبعا من الذي يحرص على هذا الدعاء؟ اللي يبكر للمسجد، أما المشغول ما هو بداعي ولا هو ملتفت لهذا الأمر. الذي فعلا يحرص هو الذي يبكر إلى الصلاة، يأتيها مبكرا، يكون عنده وقت فراغ فيرفع يديه ويدعو الله عز وجل في هذا الوقت الذي هو مظنة إجابة الدعاء بإذن الله جل وعلا، وما يعقلها إلا العالمون، ولا يحرص عليها إلا المتقون الذين يريدون فعلا رضا الله سبحانه وتعالى. أمر آخر طبيعي سبحان الله العظيم، إذا عود الإنسان نفسه على التبكير إلى الصلاة جاءته الحسنات والمصالح والخيرات من كل جهة. والآن عدوا معي بربكم، الآن لما يجي شخص إلى الصلاة مبكرا، فرق بينه وبين الذي يأتي متأخرا. الذي يأتي إلى الصلاة مبكر قبل الأذان أو مع الأذان تجد يأتي بطمأنينة وبسكينة وبراحة وبتؤدة وبهدوء، أليس كذلك؟ لكن لاحظ الذي يأتي والصلاة قائمة تجد يأتي بنفس مندفعة متوتر حريص ويركض وكذا، فرق شتان. الذي يأتي إلى الصلاة مبكرا يصلي تحية المسجد، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، الله أكبر، ركعتان خير من الدنيا وما فيهم. إذا جلس بعد التحيات، بعد ما أدى تحية المسجد، بعد ما جاب تحية المسجد سيقرأ قرآن، ولك أن تتخيل كم يقرأ من القرآن. الوقت اللي بين الأذان والإقامة، أحيانا صلاة الفجر 25 دقيقة، العشاء الآن 20 دقيقة، المغرب كذا، والعصر والظهر، فيه وقت ممكن الإنسان ينهي فيه جزء إذا كان قراءته حدر، أو مثلا نصف جزء مثلا. هل المسبوق يفعل مثل هذا الفعل؟ ما أعتقد، لأنه سيأتي بشكل سريع ولو مفكر أصلا أن يقرأ. الذي يأتي مبكر سيذكر الله عز وجل، سيدعو وسيتفكر، بخلاف المسبوق الذي يأتي بشكل فوضوي وبشكل سريع ومندفع. الذي يبكر على الصلاة يشعر بلذة، يعرف قيمة الصلاة، يعرف بأنه فعلا يعني هذه الصلاة أثرت فيه، هذه الصلاة أضافت إليه أشياء إيمانية، يشعر بهؤلاء الذين يبكرون إلى الصلاة. شوف كثير من الناس والله كأن على وجوههم النور، هؤلاء الذين يبكرون. هذا اللي جاي يركض ومندفع ويريد فقط بس متى تخلص الصلاة، متى تنتهي الصلاة، صدقوني لن يكون عنده مثل هذا الحس وهذا الشعور وهذا الخشوع وهذه اللذة في مناجاة الله سبحانه وتعالى. ولأجل هذا إخواني وأخواتي، طبعا الرجال مخاطبون بصلاة الجماعة، ينبغي حقيقة لأن الإنسان أن يعيد حساباته مع ربه جل وعلا، أن يعتني بهذه الصلاة، أن يأتيها مبكرا، إلا إذا كان هناك ظرف مثل منعه من التبكير. ها، الصلاة ما يقدم عليها شيء من أمور الدنيا، أنا أتكلم على قضية التبكير وعدم التبكير. شخص مشتغل بطبيب في عملية، موظف يؤدي واجب مثلا ورتب وضعه حين يذهب مع الإقامة، ممكن. لكن قضية أنه والله هو جالس حاط رجل على رجل وما عنده شغلة وما عنده كذا، وإذا سمع الإقامة ذهب إليها يدرك بعض الصلاة وآخر الصلاة، هنا الخطأ الكبير. وهنا الذي حقيقة ينبغي لكل واحد وقع في مثل هذا الأمر أن يعيد حساباته. أرجع وأكد على أن ما يمكن أبدا أن الإنسان على الدوام والاستمرار أن يكون يأتي دائما إلى المسجد. قد يوجد من العلماء من يقول 40 سنة ما فاتتني تكبيرة الإحرام. يوجد الآن، أنا أعرف أشخاص اللهم بارك ما دخلت المسجد إلا هو في المسجد قبلي، قبل الناس من كبار السن من الأتقية الأنقية الله، وبعضهم على كرسية جالس في المسجد. لكن نحن أيضا لا نكون مثاليين بدرجة يعني كبيرة، قد يحصل. ولذلك في حياة النبي عليه الصلاة والسلام من الصحابة من فاتته ركعات، ومن الصحابة من فاتته الصلاة فقضى، ها. ولذلك هنا تأتي الأحكام. فأنا ما أحببت أني أدخل في بيان الأحكام حتى أبين هذا الأمر، حتى لا تصبح عادة عند الناس والله قضية التأخر على الصلوات. طيب، أدخل الآن في قضية الأحكام. أولا، كل من أتى المسجد وسمع الإقامة فالمشروع في حقي ألا يستعجل من حيث الركض أو الهرولة أو الاستعجال. لا، لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سمعتم النداء، في لفظ الإقامة، فعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعطينا توجيه أنك إذا سمعت الإقامة فلا تسرع ولا تهرول ولا تركض، وإنما عليك السكينة والوقار، حتى جاء في لفظ ولا تسرعوا، لا تسرعوا لا تركضون، عليك السكينة والوقار، يبقى عليك حشمتك ووقارك. ولذلك للأسف أشوف أنا بعض الشباب شابت لحاهم وتجد يركض ركض الشاب، حتى أنك تزدريه، شيخ كبير في 50 و60 ويركض يريد أن يدرك الركعة. أين أنت من توجيه النبي عليه الصلاة والسلام؟ عليك السكينة والوقار، فما أدركت فصلي، وما فاتك فأتم. اللي فاتك الحمد لله تتمه، تقوم فتتمه، والذي تدركه تصلي والحمد لله رب العالمين. هذا الأمر الأول. بعض العلماء يقول إذا دخل المسجد ورأى الإمام قد ركع، هل له أن يسرع شيء قليل؟ قالوا نعم، نص على هذا بعض الفقهاء، قالوا يسرع شيء قليل حتى يدرك الركوع، لكن ليس هذا الإسراع الذي فيه ضرب في الأرض وجلبة وخبط. وبعض الناس إذا دخل المسجد وش يقول؟ يرفع صوته يقول إن الله مع الصابرين. هذا من وين جبته؟ الرسول ما قال هذا، قال إذا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتم. وبعض الناس يتنحنح ويرفع صوته حتى إيش الإمام يطول في الركوع، وبعضهم يقول إن الله مع الصابرين يعني اصبر لا ترفع، وبعضهم يخبط الأرض برجله،
وبعضهم يحدث شيء في أغراضه ولا شيء، كأنه يقول الإمام لا ترفع رأسك، أنت اللي فوت على نفسك الركعة، أنت اللي تأخرت وفوت على نفسك الركعة. وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام ما قال تنحنحوا، وما قال خبطوا برجولكم، وما قال ارفع صوتك وقول إن الله مع الصابر، قال ما فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. لكن لو أنك يعني رملت مثل أسرعت الخطى حتى تدرك ما في بأس، لا، لكن الأفضل والأكمل أنك تتوقف، لأن قالوا بأن من الصحابة من أسرع قليلا حينما رأى الإمام راكعا أسرع فدخل في الصلاة. الأمر الآخر، الآن في أشخاص قد يأتون، شخص يدخل المسجد والإمام في التشهد الأخير، يعرف بأن الإمام في التشهد الأخير وليس التشهد الأول، طيب هل الأفضل له أن يدخل مع الإمام أم أنه ينتظر يصلي صلاة جماعة ثانية؟ إذا كان يعتقد بأنه لن يأتي أحد، هو دخل المسجد ويعرف أن ما وراه أحد لا في الشارع ولا في دورات المياه، فالأفضل أنه يدخل مع الإمام حتى يدرك الفرض مع الإمام. الفضل فاته الله يعينه، اللي يأتي في التشهد الأخير فاته الفضل اللي هي 27 درجة، الآن يدرك الفرض مع الإمام، لعل الله عز وجل أن يكتب له الأجر فيدخل. أما إذا كان يعتقد بأن لا والله في جماعة ثانية جايين الآن، وشوف ربعه وجماعته أو شوف ناس في دورات المياه أو يدري أن جيرانه جايين مثلا، فالأفضل في أصح قولي أهل العلم أنه ينتظر حتى يصلي، يعني الإمام الآن قارب على السلام، فبدل ما يدخل يقول لا أصلي صلاة جماعة ثانية. وهذه يقودنا إلى مسألة، وهي هل يعني تكرر الجماعة في المسجد؟ هذا خلاف مشهور بين العلماء، قولان مشهوران، الصواب نعم يجوز إذا كان بغير قصد، يعني ما يتقصد الإنسان هذا الشيء وإنما أتى المسجد هكذا فوجد الجماعة قد فات، يجوز أن يصلي جماعة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته لوحده، وأيضا لقول النبي عليه الصلاة والسلام حينما رأى رجلا يصلي لوحده قال من يتصدق على هذا، يعني يصلي معه جماعة، فقام رجل، قيل أبو بكر هو الذي قام، فصلى معه مأموما حتى ينال أجر الجماعة. طيب المسألة الأخرى، إذا دخل المسبوق والإمام الآن في الفاتحة ماذا يفعل؟ ما يفعل أي شيء، شيء طبيعي، يقول الله أكبر ويتابع الإمام ويستمع إلى قراءة الفاتحة. طيب هل يأتي بدعاء الاستفتاح؟ من العلماء يقول نعم هذه سنة، يأتي بدعاء الاستفتاح، ومن العلماء من يقول لا، سماع الفاتحة من الإمام واجب، والاشتغال بدعاء الاستفتاح يفوت السماع سماع، ولذلك قالوا بأنه يكتفي، يقول تكبيرة الإحرام الله أكبر ويكتفي بهذا، والمسألة فيها يعني سعة ولله الحمد والمن. طيب الآن دخل المسبوق والإمام راكع، الإمام راكع، ماذا يفعل المسبوق؟ الآن عندنا بعض الناس يرتكب خطأ كبير جدا، وهذا أغلب الناس، وصلاته باطلة، ما هو؟ يكبر وهو راكع على أساس يريد أن يدرك الركوع، إيش يسوي؟ يقول هكذا راكع الله أكبر، هو راكع ويدخل في الصف، هذا ما له صلاة، هذا ما له صلاة. لماذا؟ لأن تكبيرة الإحرام محلها القيام وليس محلها الركوع، فأنت إذا جئت والإمام راكع تدخل في الصف وأنت واقف تقول الله أكبر، ثم تكبر تكبيرة الانتقال الثانية تقول الله أكبر وتركع مع الإمام. أما تقول الله أكبر هكذا وأنت منزل رأسك راكع، هذا ما لك صلاة. حتى نص الفقهاء قالوا ولو أبقى حرفا واحدا في حال القيام، أبقى حرف واحد وركع ما صحت صلاة، يعني يقول الله أكبر الراء قاله راكع، قالوا ما تقبل صلاة، لأنه ما أتى بتكبيرة الإحرام كاملة حال القيام، لابد أن يقول الله أكبر ثم يقول الله أكبر ويركع. طيب الآن لو قال واحد أنا والله احتمال الإمام يرفع، ممكن أكتفي بتكبيرة واحدة؟ الجواب نعم، ممكن تكتفي بتكبيرة واحدة وهي تكبيرة الإحرام، تأتي إلى تقول مثلا الله أكبر وتنتقل مباشرة إلى الركوع، تنتقل مباشرة إلى الركوع. طيب السؤال هنا يطرح كثير من الناس، هل المسبوق يدرك الركوع مع الإمام بالفعل أم بالقول؟ يمكن بعض الناس يقول إيش معنى الكلام هذا، أنا أفصل لك. طيب الآن لو أن شخصا أدرك الإمام في الركوع، ها قال الله أكبر ثم قال الله أكبر ونزل، لحد الآن ما قال سبحان رب العظيم، في هذه اللحظة لما نزل راكع كان الإمام راكع فرفع، هو ما قال سمع الله ما قال سبحان رب العظيم، المسبوق ما قال سبحان رب ورفع الإمام، هل يكون قد أدرك الركوع أم لازم يقول سبحان رب العظيم والإمام راكع؟ الجواب لا، ما يلزم، أهم شيء الركوع، أهم شيء أنك تركع، ولذلك تقول سبحان رب العظيم بعد ما رفع الإمام. وطبعا الأصل لو أدركت هذا شيء طيب، أنا أتكلم على حالة موجودة كثير من الناس يسأل عنها، أعيدها مرة ثانية، مسبوق دخل الصلاة والإمام راكع قال الله أكبر ثم قال الله أكبر، لما ركع طبيعي، الآن ركع والإمام راكع رفع الإمام، هو المأموم المسبوق هذا ما قال سبحان رب العظيم، ركوع صحيح أدرك الركعة، لكن طبعا لازم يقوله، لازم يأتي بقول سبحان رب العظيم حتى لو رفع الإمام من الركوع. في عندي موضوع آخر وهو يشكل على بعض الناس، لكن إن شاء الله أستفتح فيه بعد هذا الفاصل القصير نذهب إليه ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله إخواني وأخواتي من جديد، ما زلنا مع أحكام المسبوق في الصلاة نزولا عند رغبة كثير من الإخوة والأخوات اللي طلبوا التفصيل في هذا الأمر. ذكرت قبل الفاصل ما يتعلق بقضية كون الشخص لما يأتي ويدخل في الصلاة، يدخل المسجد فيجد الإمام راكع، فإن إدراكه للركوع يكون بالفعل لا بالقول. طبعا نحن نقول الأصل أن يأتي بالفعل والقول، لكن لو قدر الله عز وجل والإمام رفع وهو قد ركع مع الإمام، يعني أدرك الإمام راكعا ولم يقل سبحان رب العظيم، أدرك الركعة ولله الحمد، لكن هو يأتي بالركوع بعد، يعني بعد قول، يعني بعد ما يرفع الإمام هو يأتي بقول سبحان ربي العظيم ثم يتابع الإمام، يكفي بتسبيحة واحدة، يكفي تسبيحة واحدة، ما في حاجة أن يأتي بالتسبيحة الثانية والثالثة. لماذا؟ لأن التسبيحة الأولى واجبة في أصح قولي أهل العلم، واجبة في أصح قولي أهل العلم. عندي مسألة أخرى فيما يتعلق بمسألة الإدراك الإمام في الركوع. كثير من الناس الآن وللأسف الشديد لما يأتي والإمام راكع يشتغل بالسنن، يشتغل بالسنن فتفوته الركعة. يعني الآن بعض الناس يجي الإمام راكع يقول الله أكبر سبحانك اللهم وبحمد، يشتغل بالسنة ها، ثم يقول الله أكبر فتفوته الركعة. لا يا أخي الفاضل، يعني أشوف أنا بعض الناس الآن يحرم الركعة بسبب ماذا؟ بسبب اشتغاله بالمستحب أو بالسنة. أنت لما تأتي الآن عندك تكبيرتان، تكبيرة الإحرام وتكبيرة الانتقالية، أهم شيء تكبيرة الإحرام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة قال لما أراد أن يبين الصلاة عليه الصلاة والسلام قال تحريمها التكبير وتحليله التسليم. الإحرام في الصلاة يكون بتكبيرة الإحرام الله أكبر. أنا قبل شوي فصلت قلت إذا كان الشخص يعتقد بأن الإمام يطول في الركوع تقول الله أكبر ثم تأتي وتكبر تكبيرة الانتقال، إذا كنت تعتقد بأن الإمام لا سيرفع يكفي تكبيرة واحدة وهي تكبيرة الإحرام الأصل، وتدخل ضمنها تكبيرة الانتقال لأن هذا هو المكبر فالمصغر يدخل فيه، فتقول الله أكبر ثم تركع بشرط أن تأتي بها واقفا مثل ما فصلت قبل قليل. الآن اللي حاصل للأسف بعض الناس قاعد يشتغل في دعاء الاستفتاح فتفوت عليه الركعة. لا يا أخي الفاضل، الله أكبر ثم الله أكبر وتركع مباشرة، إذا خشيت يرفع قل الله أكبر واركع مباشرة، بهذا تدرك الركعة. النبي عليه الصلاة والسلام قال من أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة، من أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. طيب الركعة تدرك بماذا؟ تدرك المسبوق بالركوع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. لاحظ الترتيب، من أدرك الركعة، من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة، فقد أدرك الصلاة. طيب الآن عندنا أمر آخر، وهو من أتى والإمام في السجود، ماذا أفعل أنا كمسبوق؟ الآن نأتي، الإمام رفع من الركوع وسجد، ماذا أفعل أنا كمسبوق؟ أغلب الناس الآن تشوفونهم في المساجد وش يسوون؟ يقفون، صح ولا لا؟ أغلب الناس الآن الحمد لله ولله الحمد، انتشار السنة وانتشار العلم، أصبح الناس يتفقهون ويتعلمون، صاروا الآن الحمد لله يأتون بالسنة. النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا إذا دخلنا الصلاة أن ندخل مع الحال الذي عليه الإمام، صحت بهذا أحاديث كثيرة، فإذا أدركناه في الركوع أدركنا الركعة، إذا أدركناه بعد الركوع راحت علينا الركعة، لكن ما نفعله هو متابعة للإمام وسنة في حقنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا. فأنت لما تأتي المسجد وتشوف الإمام الآن ساجد، السنة أن تقول الله أكبر، هذه تكبير الإحرام طبعا الواجب، يعني نتكلم على السنة، سنة موافقة الإمام، متابعة الإمام، لكن تكبير الإحرام هذا ركن، هذا ما فيه خلاف، تقول الله أكبر، ثم تقول الله أكبر تكبيرة انتقالية، فتدخل مع الإمام في السجود وتحسب لك سنة، ولا تعتد بها على أنها ركعة. ليش؟ لأن فاتك الركوع الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. مسألة أخرى، الذي يدركه المسبوق هل هو أول الصلاة أم آخر الصلاة؟ يعني يمكن بعض الناس يقول ما معنى هذا الكلام؟ معناه الله يرضى عليك ويرضى عليك، الآن شخص جاء المسجد في الركعة الثانية، فاتت الركعة الأولى، الإمام وجماعة المسجد هذه الركعة الثانية لهم، طيب بالنسبة لي أنا هل هي تعتبر الركعة الثانية أم الأولى بالنسبة لي لأن جيت الركعة الثانية؟ هذه مسألة خلافية. الصحيح الذي ذكرناه كثيرا في هذا البرنامج وغيره أنها تعتبر لك أول الصلاة، أول الصلاة. ولذلك أنت لما تأتي الآن في الركعة الثانية، نفترض صلاة الظهر، زين، صلاة الظهر، صلاة الظهر الإمام خلص ركعة، أنت دخلت المسجد في الركعة الثانية، في الركعة الثانية لما تقول الله أكبر تعتقد أنت بأن هذه الركعة الأولى بالنسبة لك، والإمام وجماعة المسجد هذه الثانية لهم، فلذلك تأتي كأنك جئت أول الصلاة، الله أكبر، سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان، بسم الله الرحمن الرحيم، الفاتح. لأن لو اعتقدت بأن الركعة الثانية أو آخر الصلاة بالنسبة لك ما تأتي بهذه السنن، وإنما مثل ما يعني يفعل الإمام فقط قراءة الفاتحة، مجرد الفاتحة فقط، ولذلك الذي تدركه أول الصلاة. طيب والذي تقضيه هو آخر الصلاة، تتمه، وما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، اللي تأتي فمثلا الآن تدرك آخر الصلاة، تدرك الركعة الثانية بعد ما يسلم الإمام، أنت تتم صلاتك، لأن الذي تصليه متأخرا هو آخر الصلاة. بارك الله في الجميع. أدخل الآن في موضوع مهم جدا فيما يتعلق بسجود السهو، سجود السهو، وهذه مسألة حقيقة مشكلة عند كثير من الناس، يقول لك والله أنا دخلت المسجد مسبوق، فاتتني ركعة وركعتين، والإمام سجد للسهو، أنا إيش أعمل؟ أسجد للسهو ولا لا؟ أها، عندنا تفصيل فيها. من دخل مسبوقا، دائما احفظوها عني، يعني لما أقول مسبوق يعني فاتتني ركعة أو ركعتين أو ثلاث، هذا المعنى، معنى مسبوق يعني فاتتني ركعة أو ركعتين أو ثلاث. من دخل مسبوقا وتابع الإمام وسجد الإمام قبل الصلاة، قبل السلام، الإمام سجد للسهو قبل السلام، فإنه يجب على المسبوق أن يتابع الإمام سواء أدرك الخطأ أو لم يدركه. واضح؟ أضرب لكم مثال. رجل الآن في صلاة الظهر زين، دخل المسجد في الركعة الثانية. قلت لكم قبل شوي الركعة الثانية بالنسبة للمسبوق ما هي؟ الأولى، يعني بالنسبة لي أنا كمسبوق متأخر تعتبر أول الصلاة. الآن الإمام قبل ما يسلم سجد للسهو سجدتين. طيب ما موقفي أنا كمسبوق؟ أنا ما أدري وين الخطأ فيه، الإمام ما أدري وش أخطأ فيه، أسجد معه. ليش؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. ولذلك واجب عليك أن تسجد للسهو معه متابعة للإمام. طيب مسألة ثانية، إذا أنت أدركت الخطأ مع الإمام، عرفت الآن أن الخطأ أدركته، يعني مثلا الإمام زين أنت دخلت المسجد في الركعة الثانية، الإمام نسي التشهد الأول. تعرفون التشهد الأول في أصح قول أهل العلم واجب، إذا نسيه الإمام أو نسيه المصلي يجبره بسجود السهو، ما يأتي به بعد فوات وقته. فأنت دخلت المسجد في الركعة الثانية، تعرف بأن الإمام في الركعة الثانية، الإمام قام للركعة الثالثة من دون تشهد أول فكمل صلاة، الآن يسجد للسهو. قلت لكم أنا قبل شوي بأنه أنت كمسبوق ما دام أن الإمام يسجد قبل السلام لازم تسجد معه. طيب سجدت معه زين، سجدت معه سجدتي السهو، الآن قمت أنت بعد السلام سلام الإمام بعد ما سلم تجيب الركعة اللي فاتتك، فقبل ما تسلم يجب عليك أن تسجد مرة ثانية للسهو. ليش؟ لأنك أنت سجدت للسهو في غير موضعه. سجود السهو متى يكون؟ قبل السلام بعد التحيات. ولذلك اللي سجدت مع الإمام متابعة للإمام بقي عليك، لأنك أنت أدركت النقص اللي مع الإمام لما قام وما أتى بالتشهد الأول، فأنت لابد عليك أن تعيد سجود السهو قبل السلام. أعتقد هذه واضحة، وما أعتقد أن هنا يعني أبسط من هل يعني أكثر تبسيط من مثل هذا التصوير. طيب الآن نفترض سجود الإمام بعد السلام، الآن بعد السلام خذها قاعدة مني، أي سجود للإمام قبل السلام لازم تسجد معه، أي سجود للإمام بعد السلام ما تسجد معه، تنفصل عنه تنفرد عنه. واضح؟ الآن سلم الإمام وأنت باقي لك ركعة، يجب عليك أنك تقوم وتنفرد عن الإمام. لو سجد سجود السهو ما تتابع فيه. لماذا؟ لأنه خلاص، حتى لو كان أنت أدركت الخطأ مع الإمام في أحد الركعات فما تسجد معه، لأن الإمام خلاص انتهى من الصلاة يريد أن يصلي أن يسجد بعد السلام. يعني نفترض الإمام مثلا جاب ركوعين، هذه زيادة في الصلاة، يسجد بعد السلام مثلا، فأنت ما تسجد بعد السلام معه وإنما تقوم. فإذا حصل بأنك فعلا أنت تابعته في هذا الركوع الثاني مثلا، الصلاة ما في ركعة واحدة، ما في الركوع واحد، فأنت تسجد قبل السلام، أنت اللي تسجد قبل السلام. أعتقد بأن هذا واضح جدا، ولذلك أحتاج أعيد مرة ثانية، لأني أعتقد بأن كثير من الناس هذه المسألة مشكلة عليه. الآن أذكر ضوابط. المسبوق الذي يدخل المسجد والإمام يسجد للسهو قبل السلام يسجد معه، أدركت الخطأ أو لم تدركه، الخطأ اللي وقع فيه الإمام. فإن لم تدرك الخطأ ما في داعي أنك تسجد للسهو بعد السلام، بعد ما تروح تجيب يعني تكمل صلاتك. إذا أدركت السهو يجب عليك أنك بعد ما تقوم أيضا وتأتي بالركعة الناقصة اللي عندك تسجد للسهو، لأن هذا مكانه، تسجد للسهو قبل السلام لأن هذا مكانه وليس مكانه في الركعة اللي في صلاة الإمام. ليش؟ لأن أنا قلت لك قبل شوي اللي تدركه هو أول الصلاة، وهذا من آثار هذا الخلاف والكلام المحصول الحاصل بأنك أن تسجد قبل السلام في الركعة اللي تريد أن تتمها. الضابط الثاني، كل سجود بعد السلام للإمام أنت ما تتابع فيه، أدركت الخطأ أو لم تدركه، أدركت الخطأ أو لم تدركه، فإن لم تدركه ما عليك سجود سهو وإنما تكمل صلاتك. إن أدركت الخطأ تنفرد عن الإمام ثم تأتي بالركعة الناقصة أو الركعات الناقصة، ثم بعد ذلك تأتي بسجدة السهو للشيء الزائد في الصلاة، للشيء الزائد في الصلاة. طيب الآن عندنا موضوع آخر، وهو أن بعض الناس، وهذا أيضا يكثر السؤال عنه، يقول أتيت المسجد والإمام زاد ركعة في الصلاة. تعرفون بعض الأئمة يسهو مثل ما سهى النبي عليه الصلاة والسلام وعالج صلاته عليه الصلاة والسلام. الآن دخلت المسجد والإمام في ركعة الخامسة، الجماعة يقولوا له سبحان الله سبحان الله، الإمام لا، يقول أنا يعني في نفسه يقول أنا الصح أنتم الخطأ، في نفسه طبعا، وأصر وقام. طيب ما موقف المأمومين؟ كل من تيقن وغلب على ظني بأن هذه الركعة اللي قام إليه الإمام الخامسة ما يجوز أن يتابع فيها، وإنما يجلس تشهد ويسلم وينفرد عن الإمام. ليش؟ لأنك إذا قمت معه إلى الخامسة، قمت معه وزدت في الصلاة بيقين، أنت الآن جبت ركعة خامسة مثلا في الصلاة الرباعية، أو ركعة رابعة في الصلاة الثلاثية مثل المغرب، أو ركعة ثالثة في الصلاة الثنائية مثل الفجر، ولذلك يحرم عليك أنك إيش تتابعه، لأنك إذا تابعته كأنك زدت في الصلاة. طيب اللي ما يدري، بعض المأمومين يقول أنا والله ما أدري، بعض يعني خاصة اللي ما شاء الله من دخل الصلاة يسرع في الدنيا، نقول لو تابع ما عليه شيء. المشكلة وين؟ المشكلة عند اللي يدري، اللي يدري متيقن وقال سبحان الله والإمام أبدا مصر الإمام، ولذلك ما يجوز تابع، تبقى جالس تشهد تسلم ثم تيسر. طيب الآن مسبوق، احنا كلامنا كل على المسبوق، فاتت ركعة زين، المسبوق فاتت ركعة والإمام جاب الخامس، هو ما يدري، تابع الإمام في الخامس على أنه إيش رابع له، المسبوق الآن بتكون رابع له، هل يأتي بركعة غير هذه لقول الله سلم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا؟ لا ما يأتي، خلاص هذه بالنسبة له خلاص تعتبر هي الرابعة، هي الرابعة، لكون الإمام مجتهد اجتهد إلى على أنها الرابعة، وبالنسبة هي في الأصل خامسة، وبالنسبة لي أنا كمسبوق تعتبر الرابعة، تعتبر الرابعة، ولذلك تسلم مع الإمام بشكل طبيعي. طيب أسلم أسجد معه للسهو ولا لا؟ إذا سجد قبل السلام نعم، على القاعدة اللي ذكرناها قبل شوي، أما إذا سجد بعد السلام فما في حاجة أني أنا أسجد معه بعد السلام. ليش؟ لأني أنا صلاتي تامة، وهو اللي صلاته فيها زيادة، هو اللي صلاته فيه زيادة. يمكن بعضكم يقول معقول يسجد قبل السلام وهي زيادة؟ نعم، لأن بعض المذاهب يقول كل سجود للسهو لازم يكون داخل الصلاة، وداخل الصلاة يعني قبل السلام، وبعض العلماء يفرق يقول لا، الزيادة بعد السلام والنقصان قبل السلام، والنقصان قبل السلام. طيب عندنا مسألة أخرى، وهي قضية الآن المسبوق إذا قام يقضي ما فاته. الآن في مثل هذه الحالة بالنسبة لاتخاذه للسترة، هل يتحرك حتى يحصل سنية السترة أم يبقى في مكانه؟ المستقر لحياة النبي صلى الله عليه وسلم ولحياة أصحابه ولهديهم، ما يجد بأن أحدا من المسبوقين أرشده النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا قمت كذا فاتخذ سترة، أو هو يتحرك. ولذلك بعض الناس يعني أحيانا قد يحب الإنسان السنة لكن يخطئ، يحبون السنة وكذا، فتجد مثلا يتحرك خطوات، وين يا أخي؟ بعدين بعد الصلاة طبعا يقولك والله أنا خلاص انفردت أريد أن أتخذ سترة. هذا غلط، لو كان خيرا لبينه النبي عليه الصلاة والسلام. طيب الآن ما موقفي؟ موقفي بأني أمنع كل شخص يريد أن يمر من أمامي، أمنع كل شخص يريد أن يمر من أمامي على ما جاء في الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك ما في حاجة أني أتخذ سترة. طيب كوني مسبوق الآن وقمت أقضي، ثم دخل شخص يريد أن يصلي صلاة الجماعة، هل له أن يلتحق بي؟ القاعدة الشرعية في الصلاة تقول ما في مانع إذا جوزنا نحن يعني اقتداء المفترض بالمتنفل، والمتنفل بالمفترض، والمقيم بالمسافر، والمسافر بالمقيم، والقاعد بالقائم، والقائم بالقاعد، وش اللي يمنع؟ ما الذي يمنع؟ ولذلك لو دخل أحد وأراد أن يصلي بك لا بأس بالاقتداء، لا بأس. وله أصل أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما ذهب ليصلح بين أقوام وتأخر عن أصحابه، فقام أبو بكر يصلي بالناس، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يرجع فقال له مكانك مكانك، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بصلاة أبي بكر، فقام فصلى بأبي بكر والناس يقتدون به عليه الصلاة والسلام. قيل بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يعني بصلاة أبي بكر والناس يقتدون بهما، فهذا أصل على أن يجوز في مثل هذه الحالة أن المسبوق يكون إماما لو قام يقضي. وإذا كان إنسان يريد أن يخرج من الخلاف لا حرج أن يصلي لوحده، قالوا لأن هذا هو الأصل. هذه تطوافة سريعة وعجلة حول مسائل يعني إدراك ما يدركه المسبوق وما لا يدركه. أسأل الله جل وعلا ينفع بهذا اللقاء ونجعله مباركا، وأرجو من الله عز وجل أن أكون قد وفقت في إيصال المعلومة بكل بساطة وبكل سهولة. أشكركم على المتابعة، ألتقيكم غدا بحول الله وبقوته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.